لقاء آخر أذن به الرب لنا أدعو نفسي وأدعوكم إليه في هذا الوقت، مصليا أن يجد كل منا غذاء يبنيه في علاقته بالله تعالى الذي له كل الحمد على الدوام. بدأنا المرة الماضية في دراسة الأصحاح الثاني من إنجيل مرقس ولم ننتهي منه بعد. قلنا إن يسوع لم يأتي ليكون صانع معجزات وليعمل له شهرة، بل أتى لخدمة روحية، أتى ليموت على الصليب من أجل خطايا العالم. رأيناه يشفي المفلوج الذي أتى به أربعة من أصدقائه أو أقربائه. اعتقدنا أن إيمان هؤلاء الرجال هو الذي خلص المفلوج، ولكن لا، إيمان هؤلاء الرجال لم يخلص الرجل، لكن أحضره إلى حيث كان يسوع ليتقابل معه شخصيا. هذا هو دورنا وهذه مسؤوليتنا، أن نأتي بالناس إلى المسيح. وأخذ الفريسيون ينتقدونه في أفكارهم، لم يخطئوا في قولهم إن الله وحده يغفر الخطايا، فقد عرفوا شريعة الله جيدا، إنما أخطأوا حين حددوا أي وضعوا حدودا مغلوطة لشخصية المسيح، فرأوا فيه إنسانا نبيا ليس إلا. يا ليت عيونهم انفتحت، ويا ليتهم أبصروا وعرفوا أن الواقف في وسطهم ليس هو إلا اللاهوت بشرا. ثم رأينا دعوة المسيح لمتى والوليمة التي صنعها متى داعيا إليها العشارين الخطاة أمثاله. وبماذا يتهم المسيح؟ محب للخطاة، ويا لها من تهمة مجيدة. وأفهمهم الرب أن الطبيب لا يستدعى عندما يكون الجميع في صحة جيدة، بل عندما يمرض أحدهم. وقد قال الرب ذلك لأن جميع الحاضرين كانوا خطاة. في الواقع الجميع أخطأوا، ولكن الفريسيين المعتدين بأنفسهم لم يعتقدوا أنهم خطاة. بعد ذلك أعطانا الرب تشبيهين لهذه الحياة الجديدة بالمحبة له والشركة معه. قال بأنه لم يأتي ليصقل الناموس أو ليضيف عليه أو يحسنه، بل أتى ليصنع القلب الجديد والإنسان الجديد. تحت الناموس كان الناس يعملون أعمالا حسنة، وكانت أعمالهم كخرق بالية. لذلك أتى الرب وقدم ثوبا جديدا، رداء البر الذي يكسو الخطاة المخلصين. سننتهي اليوم بنعمة الرب من الأصحاح الثاني من الإنجيل بحسب مرقس، وسنتأمل أيضا في الأصحاح الثالث منه. في هذا الأصحاح نأتي إلى حادثة يوم السبت، وفي بداية الأصحاح الثالث سنراه أيضا في يوم السبت ولكن داخل المجمع. وقد رأينا ذلك سابقا في إنجيل متى، حيث إنه من حوادث السبت قطع الرب كل العلاقات مع رؤساء الدين، ومن هذا اليوم بدأوا يخططون لقتله. في هذه الحادثة يقول يسوع عن نفسه إنه رب السبت، وبعد قليل سنجده يعمل معجزة يوم السبت. هل يا ترى كسر المسيح وصية السبت في أي من الحادثتين؟ بالطبع لا، فقد أتى ليكمل الناموس، ولكن هنا نراه يعطي تفسيرا لكل هذا، يكشف عن نفسه أنه رب السبت، وعمل ما هو صالح كان أهم من أي شيء آخر. نقرأ في الأصحاح الثاني من إنجيل مرقس من الآيات 23 إلى 28 ما يلي:
واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له الفريسيون: انظر، لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في أيام أبي أثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين كانوا معه أيضا؟ ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت، إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا.
اعتبر الفريسيون فعلة التلاميذ هذه عملا وشغلا في يوم السبت، يوم الراحة والتوقف عن العمل. ولكنهم لو كانوا فعلا مدققين لعرفوا أن الناموس سمح بقطف السنابل، هذا ما يقوله سفر التثنية: إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تجعل، إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن منجلا لا ترفع على زرع صاحبك. رفض يسوع حتى النقاش معهم، وأخذهم إلى قصة داود عندما كسر الناموس وتبرر في فعلته. لا يجب تطبيق حرفية الناموس عندما تأتي بالصعوبة على خادم الرب في محاولته لخدمة سيده. والمبدأ العظيم الذي يرسيه الرب هنا فيما يتعلق بيوم السبت هو التالي: لقد جعل الناموس في خدمة الإنسان، لا الإنسان في خدمة الناموس. والمبدأ الثاني العظيم وهو أن المسيح هو رب السبت أيضا. والآن إلى الأصحاح الثالث لنتابع نقاش يوم السبت الذي قاد إلى انقطاع العلاقة بين الرب ورؤساء الدين. يبهرنا مرقس هنا بنظرة تلسكوبية للأعداد الهائلة من الجموع التي شفاها يسوع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأولى من الأصحاح الثالث من مرقس إلى العدد 12.
ثم دخل أيضا إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ فسكتوا. فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودوسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن والذين حول صور وصيداء، جمع كثير إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة: إنك أنت ابن الله. وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروه.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل وجد هذا الأشل بقصد؟ وأنا أظن أن الجواب نعم. لقد وضعوه في المجمع عالمين أن يسوع سيأتي ويشفيه. كانوا يعرفون أنه يتحنن على المساكين، ولكنهم كانوا مهتمين بأن يمسكوه متلبسا بكسره للناموس. لذلك وضعوا الأشل هناك وأخذوا يراقبونه متربصين له، ولم ينتظروا طويلا. كان المسيح يريد أن يبين شيئا هاما، فقال: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ تعلموا بألا يجيبوه لأنهم كانوا دائما يقعون في مأزق حرج عندما يحاورونه. بهذا قطع الرب يسوع الشريط الأحمر لتقاليدهم ودخل إلى قلب قصد الله من إعطاء السبت أصلا، ولم يفتح فمهم. لاحظ أن يسوع غضب هنا، ولكن غضبه كان لحظيا، أما الحزن عليهم فكان مستمرا بسبب غلاظة قلوبهم. ما الذي أغضب الرب هذا الغضب المقدس؟ كان الرب يتطلع إلى ما تحت القشرة الخارجية، وهي الغيرة الظاهرية للناموس والسبت. استطاع أن يميز في داخلهم ينبوعا من الفساد والرغبات الشريرة والتآمر لقتله. وماذا عمل حين غضب؟ لم يصح ولم يسمع أحد في الشوارع صوته، بعكس ما نفعله نحن عند الغضب. يسوع شفى الرجل في السبت، ولكن بما أن السبت قد جعل للإنسان وبما أنه رب السبت فقد شفاه يوم السبت. ومن هذا الوقت ابتدأ الفريسيون والهيرودوسيون يتآمرون عليه، ولم يهدأ لهم بال إلا عندما رأوه معلقا على الصليب. هذه أول الخطة لاقتياده إلى خشبة الإعدام. وما يؤسف له اليوم مستمعي أن اتفاق الأعداء ضد المسيح ليس حدثا تاريخيا قديما فحسب، ليس حدثا تم بين الفريسيين والهيرودوسيين، ولكننا نرى اتفاق منهم في عداوة أشر. كم منا تحالفوا في قلوبهم مع الشيطان ومع قتلة المسيح لأغراض شخصية؟ يكتب الزابوري ويقول: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. من هم ملوك الأرض؟ هم أنت وأنا الذين نصبنا أنفسنا ملوكا على حياتنا. نحن نعادي المسيح في كل مرة نرفضه ملكا على حياتنا. نعاديه حين نرفض محبته التي أعلنها لنا في الصليب. لقد حمل إلينا الشفاء، فما هو رد فعلك على ذلك؟ كان الناس يأتون إلى يسوع من أماكن مختلفة ويتبعونه، ولكن الرب انسحب بلا باقة لأن ساعته لم تحن بعد. وإذا نظرت إلى الخارطة ورأيت كل هذه الأماكن، فستجد أنها تغطي المنطقة بأكملها تقريبا. والآن كان يسوع في خطر من نوع آخر، كان لا يريد أن يزحمه الناس. وماذا عمل من أجل ذلك؟ فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه. كانوا يهجمون عليه من كل اتجاه. تقول الآية إنه شفى كثيرين، ولا نعرف كم هو عدد الكثيرين، لربما المئات حتما التي كانت محتاجة لشفائه. نعم، العائلة البشرية في حاجة ماسة ومستمرة للمسيح. نرى أن الأرواح الشريرة كانت تعرفه، وسأتحدث لاحقا عن هذا الموضوع الهام الذي أخذ يتفشى في عصرنا الراهن. أما يسوع فلم يكن يريد شهادة هذا العالم الخفي. والآن نرى قصد الله المهيمن في اختيار وتعيين الرسل الاثني عشر. ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه. نعم، يسوع هو الذي يختار، سواء شئنا أم أبينا. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر، ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. وبما أنه هو الذي اختارهم فهو مسؤول عنهم. وفي هذا تعزية كبيرة وراحة عظمى. لقد خلصك الله يا أخي، وابتدأ عملا صالحا فيك، وسيمكث معك للنهاية. وعندما دعاهم الرب استجابوا، وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. هذا نداؤه الأخير للرسل. في هذا الوقت دعوا رسلا وأطلقوا للخدمة. هؤلاء كانوا الأشخاص الذين اختارهم الرب. نواصل القراءة من الأصحاح الثالث من إنجيل مرقس ابتداء من العدد العشرين.
فاجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه، لأنهم قالوا إنه مختل. وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا إن معه بعل زبول، وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال له بأمثال: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية، لأنهم قالوا إن معه روحا نجسا.
يدهشنا مرقس بتبيانه كم كان يسوع مشغولا. لاحظ رد فعل أتباعه عندما يكرس شخص ما حياته لهدف سام، فإنه ينال تصفيق الأرض. فالعالم يقدر الموسيقار والرياضي والفنان ورجل الأعمال الذين يعرفون من أجل تكريسهم وتفانيهم، ولكن إذا رأى العالم رجلا يقدم حياته من أجل الله فيعتبرونه متعصبا ومتطرفا. إن معه بعل زبول، وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. بعل زبول كان من الآلهة الوثنية، نسب إليه اليهود السلطان على الأرواح الشريرة. لا يمكنه أن يخرج الشياطين بقوة الشياطين، لأن البيت لا ينقسم على ذاته. لا يمكن للرب يسوع أن يكون قد فعل ذلك بواسطة الشيطان. من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد. هذه هي الخطية التي لا تغتفر، واليوم لا ترتكب هذه الخطية، فقد كانوا يرفضون الابن ويرفضون أعماله بقوة الروح القدس، وهم بذلك يرفضون عمل أقنومين من الثالوث. كانوا يظهرون موقف عدم الإيمان، أي رفض المسيح بشكل دائم، وكانوا يقاومون الروح القدس، وهذا لا يغتفر. واليوم لا يمكن لأحد أو لأي مؤمن أن يرتكب هذه الخطية التي لا تغتفر، فلا يمكن لأي مؤمن ارتكب خطية واعترف بها لله لا يغفرها الله له. فيسوع مات عن جميع الخطايا بلا استثناء. أما موقف غير المؤمن ورفضه للمسيح فهذا لا يغتفر إذا ما استمر في غيه هذا. فعندما يجدف رجل بلسانه فهذا لا يدينه، بل موقف قلبه الذي لا يتغير. هذه هي الخطية ضد الروح القدس، أن تقاوم عمله في تبكيتك وإقناعك بخطئك. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح الثالث من مرقس.
فجاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم قائلا: من أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي.
أخوا يسوع يعقوب ويهوذا كتب كل منهما رسالة في العهد الجديد باسمه، ولم يذكرا أن يسوع كان أخاهما. كل واحد في المسيح هو أقرب له من أقربائه في الجسد، لهذا السبب كان يقول عن أتباعه إنهم إخوته وأمه. المهم أن تكون علاقتك صحيحة بالرب يسوع بقبولك إياه مخلصا وربا. مستمعي الكريم، يتجلى لنا على صفحات الإنجيل المقدس وعبر فقراته ومقاطعه، يتجلى لنا عبر اللقاءات التي يصورها والمعجزات والأحداث التي يصفها. يتجلى لنا أهم سؤال نسأل نفوسنا إياه: من هو المسيح؟ هل هو بشر مثلنا؟ هل هو نبي أو رسول أو معلم؟ بل من وماذا هو؟ هل هو كذاب مخادع ادعى لنفسه الألوهية، بما في ذلك قوله إنه رب السبت؟ هذا هو جوهر رسالة الإنجيل، التعرف إلى حقيقة هوية المسيح. من عرف هذه الهوية على حقيقتها ما عاد يعسر عليه فهم أبعاد ما ورد عنه. وفي الأخير يعود السؤال لك ولي: ماذا تقول فيه؟ هو قال عن نفسه إنه رب، ونحن ماذا نقول؟ هل نكذبه أم نصدقه؟ أم أننا يا ترى نعرف أكثر منه، أو نحن أصدق منه؟ هل درست الإنجيل أخي العزيز؟ هل ملكته؟